قال: فصل في ذكر فوائد العزلة وغوائلها وكشف الحق في فضلها. اللي كان في كلمة للإمام ابن الجوزي في صدر الخاطر بيقول إيه؟ بيقول: إذا اجتمع هذا زمان لا يحق فيه إلا العزلة، فإذا جمعت إلى عزلتك فاعتزل عن الناس ما شئت ما استطعت، وإذا جمعت إلى عزلتك القراءة عن السالفين فقد أنجحت. أو قال: فهذا الإكسير، ده بقى الدواء اللي ينزل على كل الأمراض فضل الله عز وجل، تشفى بفضل الله عز وجل، إنك تبقى في عزلتك عندك قسم مخصص من الوقت تعمل فيه إيه؟ تقرأ عن السلف، ده في حد ذاته علاج لجميع الأمراض. بيقول إن في العزلة فوائد: الفائدة الأولى الفراغ للعبادة والاستئناس بمناجاة الله سبحانه، فإن ذلك يستدعي فراغا، ولا فراغ مع المخالطة، فالعزلة وسيلة إلى ذلك خصوصا في البداية. وده كلام بقى لينا كلنا، وخاص بالإخوة اللي لسه مبتدئ، اللي لسه داخل المسجد، اللي لسه بطل يصلي، اللي لسه تائب، خاصة في البداية محتاج تقبل على نفسك، ما تضيعش، لازم تاخد لك ساعة كده تقعد فيها لوحدك تعمل فيها أعمال، ما تضيعش نفسك في بدايتك بخلطتك بالناس. قيل لبعض الحكماء: إلى أي شيء أفضى بكم الزهد والخلوة؟ قال: إلى الأنس بالله. إلى الأنس بالله، قال له: فضلتوا تحاولوا ان انتوا تقعدوا لوحدكم، تحاولوا تاخدوا قسط من العزلة، وصلتوا لحد فين؟ قال له: ظفرنا الحمد لله بثمرة عظيمة قوي. ايه هي؟ قال له: الأنس بالله، بهنا خلاص نأنس به سبحانه وتعالى. ولعل ذكرت لك ان في مواضع الواحد بيحس بيها بتعجب، ازاي يخرج سيدنا عبد الله بن حذافة من المدينة يروح لحد قلب العراق او الى قلب ايران في قلب بلاد فارس برسالة من النبي عليه الصلاة والسلام، ويمشي لوحده من المدينة لحد لوحده كده، ماشي لوحده، يوصل ازاي؟ ده الواحد يستوحش. انما القوم اللي عندهم انس بالله عز وجل دول ايه؟ دول لا يستوحش. عشان كده لما سجن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله دخل السجن، اول ما دخل في السجن قفلوا الباب وراه، اول ما قفلوا الباب قال ايه؟ قال: فضرب بينهم بسور له باب، باطنه اللي جوه عندي ده فيه الرحمة، وظاهره من قبلي العذاب، انتوا اللي معذبون برا مش احنا. وكان يقول: والله ما لو كان عندي ملء الأرض لأعطيته لأمير الشام جزاء أنه حبسني فأخلاني، خلاني في خلوتي لوحدي بقى كده أقعد إيه؟ أقعد أعبد ربنا وأتفكر. ولذلك كتب في ذلك كتبا وأقام أشياء كانت له البدايات فيها، يعني أول من أقام الجمعة في السجن القلعة كان الشيخ الإسلام دائما، ما كانش بيقوم فيه جمعة، أقامها في هذا السجن رحمه الله. وقال أويس القرني: ما كنت أرى أن أحدا يعرف ربه فيأنس بغيره. يبقى الفائدة الأولى من العزلة إيه؟ الأنس. والله يا إخوة لو ما كانش فيه إلا كده بس يبقى إيه؟ يبقى كفاية إن الواحد يحس يقعد. بعض السلف كان بيخرج يصلي الجماعة ويخش على البيت، عايز يجيب حاجة يخرج يجيب حاجة ويخش على البيت برضه. فقيل له: ألا تستوحش انت على طول كده قاعد؟ ألا تستوحش، ما تحسش ان انت متضايق زهقان؟ قال: وكيف استوحش وهو جليس من ذكره. وانت فكرنا انا بخش بيت قاعد لوحدي، انا بقعد اذكر ربنا سبحانه وتعالى وانس بالله، فانا بذكري مجالس لله عز وجل، وجالس الله عز وجل، زي ما بتقرأ القرآن كده ايه؟ يكلمك الله، بتبقى مستحضر انت تقرأ قرآن ربنا بيكلمك: يا ايها الذين امنوا، ويكلمك اهو تقرأ القرآن فيكلمك الله. بيقول: واعلم ان من تيسر له بدوام الانس بالله او بدوام الفكر تحقيق معرفة الله عز وجل، فالتجرد لذلك افضل من كل ما يتعلق بالمخالطة. بيقول: لو احنا حتى استغنينا عن الناس كلها ما يضركش في 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 حين ما تقطف ثمرة الايه؟ الانس بالله عز وجل. الفائدة الثانية من العزلة التخلص بالعزلة من المعاصي التي يتعرض لها الانسان غالبا بالمخالطة. هو الواحد لما بيخلط الناس بيتعرض لإيه؟ قال لك بيتعرض لأربعة، أربعة أشياء معاصي. أحدها الغيبة، فإن عادة الناس التمضمض، شوف كلام ابن قدامة، التمضمض بالأعراض والتفكه بها، فإن خالطتهم ووافقتهم أثمت وتعرضت لسخط الله تعالى، وإن سكت كنت شريكا فإن المستمع أحد المغتابين، وإن أنكرت أبغضوك واغتابوك فازدادوا غيبة إلى الغيبة وربما خرجوا إلى الشتم. هيقعدوا يجيبوا سيرة الناس، هقعد معاهم ليه أحوال ثلاثة، يا إما اغتاب معاهم أخد ذنب، يا إما اسكت هاخد ذنب برضه. ليه؟ لأن بسمع. انت عارف لو الراجل، لو واحد كده قاعد وبعدين جه يقول لك ايه، وشفت الاخ فلان والله ده اصله، صلى على النبي، انت ناقصه غيبه على الصبح، عايز تقول ايه؟ اصل هو بيعمل، ما فيش اصل ولا فصل، عايز تنصحه روح انصحه، وعايز بتجيب لنا سيرته ليه؟ لو حصل كده هينقطع الغيبه من وسطينا، لكن في الحقيقه بيبقى الاكثر بيغتاب والاقل هم اللي فايقين، فلازم ما فيش ليه سبيل الا انه يسيبهم يمشي. لو سكت هيبقى أحد الشركاء في الغيبة وياخد ذنب برضه. طب لو أنكر عليهم هيشتموه ويجيبوا سيرته هو، ويعرض عرضه هو للإيه؟ للقدح والغير. يبقى الأسلم أنه يمشي. دعي إبراهيم بن أدهم إلى وليمة فلبى، فلما جلس قال بعضهم أين فلان، فرد عليه آخر وقال ما مثله من يترك مثل هذه المجالس. عارف اللي احنا الكلام ده احنا بنضحك بيه احيانا كده، لما نقعد في قاعده فيها اكل ولا حاجه نقول من الاخ فلان فين، يوم واحد يرد يقول لك لا لا ده جاي، انت مفكر الحاجات دي تفوته؟ ما مش ممكن يفوت. شوف احنا بنضحك، هو كلام بسيط. راح ابراهيم بن ادم قال اوه يا مصيبتي، اوه والله ما حملني على هذا الا بطني، عشان اجي اكل اسمع غيبه، والله لا أطعمتك شهرا. هنفضل شهر بقى نصومه ونفطر كده على زيتوناية ولا على مش عارف ايه، عشان بعد كده ما تقوليش روح على أكل تاني. وراح قايم ومشي. المعصية التانية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن من خالط الناس لم يخلو عن مشاهدة المنكرات، فإن سكت عصى الله، وإن أنكر تعرض لأنواع من الضرر، وفي العزلة سلامة من هذا. مش بقول لك ما تنكرش، لما تشوف تنكر، بس هو بيقول لما انت بتبقى في عزله بتبقى ايه؟ مستريح من الحاجات دي، بتبقى مستريح من الحاجات دي. المعصيه الثالثه الرياء، وهو الداء العضال الذي يعسر الاحتراز منه، واول ما في مخالطه الناس اظهار التشوق اليهم، ولا يخلو ذلك من الكذب، اما في الاصل واما في الزياده. وقد كان السلف يحترزون في جواب قول القائل كيف أصبحت وكيف أمسيت، كما قال بعضهم وقد قيل له كيف أصبحت، قال أصبحنا ضعفاء مذنبين نأكل أرزاقنا وننتظر آجالنا. الكلام ده إيه؟ الكلام ده دقيق جدا. بيقول إن من المعاصي اللي بتحصل للواحد في الخلطة الرياء. قال ومن الرياء إن أعمل نفسي بحبك وأنا ما بحبكش. طب ايه رايك انت في الكلام ده؟ بالله عليك بقى شوف مخيف ازاي، ان انا قابلك وانت فين وانت عامل ايه، وكل ما قابلك اخدك بالحضن، مع ان ده خلاف السنه، المفروض التقبيل ده يبقى من الغيبه، ان الواحد يكون بعيد ولا حاجه، لكن يروح مقابله وياخده في حضنه، ومع ذلك اول ما تحصل مشكله ويختلفوا ولا كانه كان بياخده بالحضن ابدا. يبقى في الحقيقه هو كان بياخده بالحضن ايه؟ رياء، ما كانش هو مشتاق ليه ولا حاجه، ويابنه مشتاقين والله، وفينك وبقالنا كتير ما شفناكش، وانا احبك في الله، وهو في الحقيقه ولا بيحبه ولا حاجه. دي بقى الكلمه لازمه على الفم. السلف كانوا يحترزون من ذلك. عشان كده يا اخواننا بنقول ان الانسان لا ينطلق الا بمشاعر حاضره، مش هي لازمه ان كل ما اشوفك اقول لك بحبك في الله، لا. ده الرجل مره على رجل رضي الله عنهما، وكان الرجل الثاني ده بجوار النبي عليه الصلاه والسلام، فلما مر الرجل قال السلام عليكم، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، راح ماشي. الرجل اللي جنب النبي عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله تعرف هذا الرجل؟ قال نعم، قال والله اني لا احبه يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أخبرته؟ قال: لا. قال: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره. فلحق به وراح إيه؟ فضل يجري لحد ما قابله عند باب بيته، قال له: استنى، أنا بحبك في الله. يبقى الحديث ده معناه إيه؟ معناه أني لما أحس أن أنا بحبك أقول لك بحبك، مش كده؟ مش هو كلام لازم يتقال وإلا يدخلك في الرياء. ده مما يقع فيه الإنسان برضو في خلطة الناس. الرابعة: مسارقة الطبع من أخلاقهم الرديئة، وهو داء دفين قلما يتنبه له العقلاء فضلا عن الغافلين. عارف سرقة الطبع؟ عارفين بيقول لك الطبع ايه؟ ابن الجوزي بيقول: الطبع سراق. يعني عارف، انا لو انا قعدت معاك مثلا واحد كريم قوي وقعد مع واحد بخيل قوي، يا يطلعوا الاثنين بعد كده كرمة، يا يطلعوا الاثنين بخلة، يا ده ياخد من ده. انما ان انت تقول انا هصاحبه وهقعد معاه كده عادي، ودي برضو فائدة لعلها تساق لاخواننا برضو اللي لسه، هي لينا كلنا كده، لكن برضو لسه ملتزمين. اوعى اول ما تلتزم تقول لي انا هروح والله، بس كان ليا واحد صاحبي كنا بنشرب سوا، هروح اقول له اوعى تعمل كده. طب هقعد معاهم، يعني دول برضو اصحابي، يعني ما يصحش ابدا. لا، يصح قوي. ساعه ما تلتزم ما تقعدش معاهم. ليه؟ لانه يجرك اليه طبعك بيسرق، يا تتجر اليه يا اما يجر اليك. الاغلب بقى ان انت اللي هتتجر، لانك لسه طالع من الوحل ده، فلسه ما نضفتش كويس، فبالتالي اذا قعدت معاه ياخذك ويعان عليك بدنيا مضله وبشيطان مضل وبنفس مضله، هتروح منه فين؟ بيقول: فافطن لهذه الدقائق واحذر مجالسة الناس، فإنك لا تكاد ترى منهم إلا ما يزيد في حرصك على الدنيا وفي غفلتك عن الآخرة، وتهون عليك المعصية وتضعف رغبتك في الطاعة، فإن وجدت مجلسا يذكر الله فيه فلا تفارقه، فإنه غنيمة المؤمن. بيقول في مجالس هنقعد فيها فعلا، بس مجالس يذكر فيها اسم الله عز وجل، دون ذلك احذر، لحسن ايه؟ لحسن طبعك يسرق من ده. الفائدة الثالثة من العزلة: الخلاص من الفتن والخصومات، وصيانة الدين عن الخوض فيها، فإنه قلما تخلو البلاد من العصبية والخصومات، والمعتزل عنهم سليم. الخصومات اللي بتقع بين الناس وكده، بيبقى المعتزل ده حاجة في ايه؟ ملوش في الموضوع ده، ما بيدخلش في المسألة دي، بيتقي هذا الأمر. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفتن ووصفها فقال: إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه. قال ابن عمرو: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: إلزم بيتك وأملك عليك لسانك، وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر الخاصة ودع أمر العامة. لما تكسر الفتن قالوا: لا، خليك بقى مع الخاصة، لحسن العامة هيقولوا كلام وهيقعوا في عرضك وهتبقى فانقبض، انت انقبض عنها. الفائدة الرابعة: الخلاص من شر الناس، فإنهم يؤذونك مرة بالغيبة ومرة بالنميمة، ومرة بسوء الظن، ومرة بالتهمة، ومرة بالأطماع الكاذبة، ومن خالط الناس لم ينفك عن حاسد أو عدو. يعني بص لك فيما أنعم الله به عليك، يا إما إيه؟ يا إما يعديك، وقل منهم من إيه؟ من يخلص إليك. عشان كده الآية، سر الآية: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال عمر رضي الله عنه: في العزلة راحة من خلطاء السوء. وقال إبراهيم بن أدهم: لا تتعرف إلى من لا تعرف، وأنكر من تعرف. النظرة دي سوداوية شوي، بيقول ما تجيبش أصدقاء جديدة، لأن خلاص الزمان ظهر عليه الفساد، واللي انت تعرفه ما تخلطوش كتير برضه. ده بقى إبراهيم بن آدم اللي بيقول لك الكلام ده. أمال احنا دلوقتي نعمل ايه؟ صحيح حاجة فعلا، بس يدركها السالكون، الناس اللي سلكت يدرك فعلا ازاي ان بنعطل بعضنا فعلا في طرف من ده سليم. وقال رجل لأخيه: أصحابك إلى الحج؟ قال: دعنا نعش في ستر الله، فإنا نخاف أن يرى بعضنا من بعض فنتماقت عليه. انت من بعيد وانت شايفني كويس وبتوقرني وانا اوقرك، لما بنختلط بنختلف، لما بنختلط بيختلف. فقال له خلينا خلينا بعيد كل واحد في حاله. عشان كده الامام مالك كان هو ماشي يروح الدرس بيعمل ايه؟ يطلع صدقه ويتصدق بيها ويقول اللهم لا ترني عيب شيخي. الشيخي بشر فيه عيوب، بس انا لو شفت احد ضايق فيا رب ما اشوفش عيبه، يا رب ما تورنيش عيب شيخي ابدا. الفائده الخامسه ان ينقطع طمع الناس عنك وطمعك عنهم. احيانا كده تلاقي الواحد قاعد هو راضي بعيشته وكويس، اول ما تاخده توديه لحد من الاخوه اللي معاهم يبص له مش كده، ويطلع بقى جاتنا نيله في حظنا الهباب، مكان يبقى جايب يعني شوف ده عنده وانا ما عنديش وانا من انا مش كده، فيقع الحسد ويقع الضغن. لو قاعد في البيت كان بقى كان راضي بما هو فيه وبقى كويس. يا اما هم اللي يشوفوا منك كده، تبقى انت قاعد وشايفك من الظهر ما فيش حاجه، وبعدين عايزين يشتري حاجه دبيت ايدك في جيبك طلعت رزمه فلوس كده، انت نازل تتمشى بألف جنيه، امال ده انا بشتغل بالألف جنيه دي 30 سنه. فيبقى انا كمان اضللت هؤلاء. كان في لفته جميله من بعض اخواننا، كان اخ ما شاء الله يعني معاه متمول يعني، فبعدين جه زارني في مره فركب عربيه الاخوه اللي هو قريب منه قوي، فبقول له ما الاخ ده انا بشوفه بيجي في بيحضر في الدروس والخطب وبتاع، بلاقيه معايا عربيه عادي يعني. قال لي والله هو بيقول لي مش عايز ان انا ضايق الاخوه، النجم حاجه زي كده، فالاخ يشوفني ينخزل يشوفني سني من سنه زي وقده وراكب حاجه كويسه كده. ده برضو من الخلق ان احيانا الواحد لا يظهر ده، مش عشان الحسد فقط وانما عشان برضو عشان ما تكسروش بقلوبنا. ايوه. الفائده السادسه الخلاص من مشاهده الثقلاء والحمقى. دي بقى حلوه قوي الفائده، ومقاساة أخلاقهم، وإذا تأذى الإنسان بالثقلاء لم يلبث أن يغتابهم، فإن آذوه بالقدح فيه كافأهم، فانجر الأمر لفساد الدين وفي العزلة السلامة من ذلك. ابن القيم رحمه الله بيقول إن في أنفاس بعض الناس قسوة للقلوب. في ناس تخلطه كده تلاقيه يقسو قلبك. لكن النوع اللي بينبه على ابن قدامة ده في الحقيقة نوع تاني مش بتوع المعاصي، ده نوع الحمقى. انت عارف الأحمق ده اللي بيأذيك من غير ما يشعر بس بيأذيك، ودول بيتواجدوا. مرة جوحة أعزكم الله، أعزكم الله، وجوحة ده معصية. مرة جوحة دخل على الخليفة ومعاه بطيخة جايبها له هدية، والخليفة قاعد على نهر الفرات، فرمى البطيخة في النهر وبصق في وجه الخليفة، فالخليفة استشاط غضبا فقال والله العظيم يا أمير المؤمنين ما أردت إلا أن ألقي البطيخة في الفرات وأبصق في وجهك. انت خدت بالك؟ بدل ما يبرأ المفروض أنا أقوله والله ما أقصد، أنا كنت عايز أديك البطيخة وأبصق في الفرات، بس كمان أنت يعني برضو هيئتك وفخامتك وبتاع خلتني. راح مقرر ما قرر ما قال الثقلاء والحمقى. عشان كده ابن القيم رحمه الله ليه كده كلام طريف في تفصيل الناس، بيقول منهم بقى في الجماعه دول، بيقول ومنهم من اذا جلس الى جوارك فكان نصف رحا وقعت على راسك. هو بس قاعد، بس قاعد جنبي، بس ما عملش حاجه، قاعد جنبي بس كده. قاعد جنبي بس تحس ان انا قاعد متضايق وزهقان صح؟ مش في ناس كده اول ما تشوفه تقول تجيت صح ولا لا؟ والله ولا انا بس اللي نفسي وحشه قوي جدا. بيقول لك الامام الشعبي كان صاحب طرفه، فواحد جاله وهو مريض فقال يا شعبي والله لوددت ان اتك اكثر من مره في اليوم الا انه تحجزني عنك بعض مصالحي، والله نفسي اجي لك كده مرتين ثلاثه مش مره واحده بس كل يوم. فالشعبي قال له يا اخي والله انك في بيتك لثقيل علي، فكيف اذا جئت؟ قال له ده انا بس بفتكرك بحس اني اتخنقت، فما بالك بقى لما كمان تجيني وتقعد معايا. بيقول رآه رجل وهو يمشي بين رجلين يكرههما، هو عارف ان الشعب بيحبش الاثنين دول، بس بقى زي ما تقول زنقوه بقى في الشارع بيسألوه بيعملوا فهقول لهم ايه، فمشي في وسطهم فالتفت الرجل اليه وقال يا شعبي كيف تجدك؟ قال انا كان عايز اقول انا عارف انك متضايق من الاثنين دول, ايه رايك؟ عامل ايه دلوقتي؟ قال اجدوني في النزع, كاني روحي بتطلع خلاص. بيذكر بعد ذلك الإمام رحمه الله إن في فوائد للخلطة برضو. عشان كده لما بنتكلم في العزلة بنقول إيه, إن القول بقى القول الوسط في ذلك إنك إيه, اختلط فيما يجب عليك ويستحب وانقبض فيما لا منفعة فيه. عشان كده الشافعي بيقول كده, قال الشافعي رحمه الله: الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة, والانبساط إليهم مجلبة للسوء, فكن بين القبض والبسط, ومن ذكر سوى هذا فهو قاصر, وإنما هو إخبار عن حاله, فلا يجوز أن يحكم بها على غيره من المخالفين له في الحال. بيقول خليك بين القبض والبسط, خليك مع الناس, لأن برضو هتلاقي أحوالهم. هو في الغالب الصراحة لو أنت منقبض عجبه, ولو أنت منبسط عجبه. لما توفي والدي رحمه الله فشغلت به وخلاص, فجاء بعض جيراني وقال لي: ايش تقول لي يعني انت كده وازاي الكلام ده, احنا ناس جيران يعني, قول لي حتى اديني خبر. قلت له معلش, ما هو كان في مكان يعني, كان في بيت والدي نفسه ورحت هناك, ويعني ما رضيش ان اثقل عليك, واظهر ان هو زعلان جدا يعني. خلاص ما زعلش يا عم فلان. فبعدين قعدنا شويه, وبعدين توفيت اختي رحمها الله, فرحت قلت له, فوقف في الجنازه: والله كان عندي شغل بس قعدت عشانك, والله كنت عايز اروح اجيب بضاعه بس قعدت عشانك. يا ريتني ما قلت لك يا اخي, هتبقى كمان اختي وانت. فشفت ازاي مش هينفع. عارفين قصه الجحا والحمار؟ عارف قصه الجحا والحمار؟ ماشي هو وابنه وراكبين الحمار, الناس عدت قال شوف قلبه يا جدع, الاثنين على الحمار واحد, يا اخي الرفق بالحيوان. راح منازل هو وابنه على الحمار, قال شوف المجنون ماشي هو وابنه في الارض وسابين الحمار, مع الحمار بيتركب, وما جاب الحمار ليه؟ لما انت ماشي راح مركب ابنه ومشي هو. قالوا ابن عاق يركب الواد ويسيب ابوه ماشي كده؟ راح منزل ابنه وركب هو, قالوا شوف الاب الجاحد. الواد الصغير يمشي على رجله وانت راكب, راحوا شايلين الحمار. فقالوا جحا اتجنن رسمي, وشافعي ومالكي وابو حنيفه. قال الشافعي رحمه الله: ألا ليت الكلاب لنا كانت مجاورة, وأننا لا نرى ممن نرى أحدا. لما داسوا عليه جي مصر هنا, ففكروا بقى أن الشافعي هيجي هنا يفتي بمذهب مالك تابع له, فالشافعي كان كعب عالي جدا فاجتهد, فلما اجتهد خالف مالك, وده سائغ يعني من أهل العلم. فالناس المالكية بقى اللي في مصر زعلوا منه, وحتى أن في واحد من رؤوس المالكية كان بيصلي في مرة وهو ساجد, واحد سمعه بيقول: اللهم أمت الشافعي فإنه إن يعش يذهب علم مالك, لأن الشافعي كانت حجته قوية جدا وكان تقريره للمذهب قوي جدا, فالناس بدأت تقنع بكلامه ويسيبوا المذهب المالكي. فواحد راح قال له ده فلان بيقول يا رب تموت. والشافعي ده يا اخوانا لما تقرأوا سيرته وتشوف آدابه تحس ان هي ممتنعة, تحس ان الراجل ده مثلا مش طبيعي ابدا, اخلاقه كانت عالية جدا, والامر بتاعه في الاخلاق والمروءة شيء تحس انك مش قادر تعمله. فلما قال له ذلك, شوف بيقول له فلان بيقول يا رب تموت, شوف بقى الاجابة تبقى ايه. فابتسم وقال: وهل له من الموت منجا؟ طب هو بيقول علي انا يا رب اموت, طب هو ما هو برضو حيموت. وأنشأ قائلا: تمنى رجال أن أموت, وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي, فقل للذي يظهر خلاف الذي مضى تهيأ لأخرى مثلها فكأنقضي. قال له: أنت بتقول يا رب تموت, طب تهيأ بقى لأن أنت هتموت بعدي على طول. يقول لك مات الشافعي وبعديه بشهر مات الرجل ده. كأن الشافعي رحمه الله تفرس فيه أنه هو كمان حيموت. فبيقول الفوائد بقى, من فوائد الخلطة بالناس التعليم والتعلم. المجلس ده مجلس بركة وخير ولا لا؟ نسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا لوجهه الكريم. اللهم سهل لنا الإخلاص واجعله لنا سجية من غير كلفة. اللهم لا تفض مجلسنا هذا إلا وقد غفرت لنا. مجلس يذكر فيه قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وآثار الصالحين. لا شك إن شاء الله الكلام طيب, ونرجو أن تكون النوايا أيضا طيبة على الله عز وجل. التعليم والتعلم ده شيء, النفع والانتفاع. الخلطة بالناس هتلاقي ان انا عايز الكهربائي عشان يعمل لي شغل وانا كراجل برضو ليه صنع بروح اعمل له شغل، واخد بالك؟ النفع والانتفاع ده من التأديب والتأدب، ونعني به الارتياض بمقاسات الناس والمجاهدة في تحمل أذاهم. تعرف انا عشان اقول لك مثلا خليك صبور، هديك القواعد بتاعت انك تخليك صبور، بس انت هتبقى صبور ازاي؟ على فكرة مش من الكتب، ده لما تخالط الناس. فابدأ اتعلم الصبر بقى. واحد يجي يعمل معاه موقف مش اللي هو اصبر عليه. واحد مرة قاله للمأمون على عبد كده موجود مملوك من المماليك وبيتكلم معاه كده بشكل صعب جدا، فقاله للمأمون انت ساكت عليه كده ازاي؟ قال مثل هذا علمني الصبر. ان زي ده كده خلاني ايه؟ خلاني اصبر واتعلم الصبر. عشان كده يمدحون العيال، لان وجود ابنك معاك في البيت بيعلمك الصبر، انه برضو يعمل حركة قرعة كده، حركة كده، حركة بتصبر عليه، فيبقى يطول به نفسك. وكسر النفس وقهر الشهوة، ان الواحد بيحس انه هو بقى حاجة مفيش منه، وانا الشيخ او قاعد مع حد من الطلبة اللي جاي يسألني قال ايه فهمني مسألة وانا ما كنتش فاهمها الصراحة، فارجع ايه شيخ مين بقى ومشيخش ايه. والله بعض الاخوة جاء لي انا يعني عايزك تحفظني بعض المتون، انا حفظت بعضها يعني، لكن عايز اكمل كده وامشي في طريق طلب العلم بالله عليك، وبتحايل كده واخد بالك. طب انت عملت ايه؟ قال انا حفظت الفية ابن مالك، وحفظت الفية السيوطي، وحفظت الفية العراقي، انت عايز اقوله بقى خلاص انت بتعقدني وجاي تقول لي علمني انا، تعال انا اقعد معاك وحفظني انت. لما يحصل كده يبقى هزبني ولا لا؟ تقوم بقى لما يجي بقى احمد سعيد يقعد يقول لي ازيك عم شيخ، ما صدقش الكلام ده. ده لو شيخ بقى تعالى ما اوريك. فاكر لما حكيت لك عن مالك بن دينار واحد بيقول له ازاهد؟ قال له لا، الزاهد عمر بن عبد العزيز، جاءته الدنيا فلفظها. ده بقى امير المؤمنين ولفظ الدنيا، لما تقول انا زاهد لا مش زاهد. ففي الحقيقه ده برضو من فوائد الاختلاط في الناس. خد بقى اداب العزله كده بسرعه. ينبغي للمعتزل ان ينوي بعزلته كشف شره عن الناس. ان انا قاعد مره زنون بيقول معدي كده على راهب لقيته قاعد، فكلمه والراجل اداله معلومات، وبعدين قال له في الاخر، قال له ممكن سؤال اخير؟ قال له خلاص عشان ما تكلمش معاه كتير. فقال له اسالك سؤال اخير بس، انت ازاي صبرت على ما انت فيه من العزله؟ قال له انت مفكر ان ليا فضل؟ ده انا كالكلب العقور اخشى على الناس مني فاعتزلت عنه. فبتبقى دي نظرة الواحد لما يبقى قاعد منقبض، مش اني انا افضل من ناسك منهم وحشين فانا لا، ده بقولك من النوايا ان ايه، انا بكون في شر عن الناس، انا شر في وسطهم، لو روحت لهم حأذيهم، فبكون في شر عن الناس. ثم ليكن في خلواته مواظبا على العلم والعمل والذكر والفكر فيجتني ثمرة العزلة. ابن قدامة ليه موضع اخر في رياضة القلوب اسمها رياضة القلوب، ان القلوب يا اخوانا بتتعوج من المعاصي كده، فتدلو الايمان. فاكرين حديث تعرض الفتن على القلوب شرحناه اول في اول الدروس هنا، لما بتتعود كده تدلو الايمان من فيها ينزل، والايمان اللي جاي من بره يبقى صعب يخش لانها معوجه مش قائمه كده. فانا بعمل لها عمليه استعدال، بدل ما يبقى الكوز مجخي يعني معوج، انا بعمل له ايه؟ استعدال. الاستعدال ده اسمه في الماده التربويه السلوكيه اسمه ايه؟ رياضه القلوب. رياضة القلوب دي تحدث بأشياء، من أهم هذه الأشياء الإيه؟ ابن قدام يقول لك الخلوة الحصينة. إن مفيش خلوة وأنا قاعد في الصالة مثلا والعيال رايحين جايين عليا بيكلموني، مفيش خلوة. عشان كده لما بتيجي تقرأ الورد القرآن من آداب قراءة القرآن إنك ما تقعدش في حتة تنقطع به. إن أقعد في مكان العيال يخشوا يكلموني وزوجتي تخش تكلمني، واحد صاحبي يقول لي، إن أقعد والتليفون مفتوح وأنا ناوي إن أنا أرد على الناس، مفيش كده. إنما القرآن تجلس عليه منقطعا، أو كده العزلة. خلوة حصينة. طب أنا بعمل إيه في الخلوة دي؟ من أهم العبادات فيها التفكر في أسماء الله وصفاته. أنت عارف في القرآن طولا وعرضا فيه اسم الله الرحمن واسم الله الرحيم، صح؟ ما فيش موضع في القرآن كده، هو الأخ فين بس الرحمن المغفرة يعني، فعشان كده قال لا في الرحيم الغفور. لا، ما فيش الرحمن يجي الأول. طب تعرف بقى معلومة إن اسم الرحمن مش عربي؟ البغوي رحمه الله بيقول إن اسم الرحمن أعجمي، الاسم العربي الرحيم. طب كيف يقدم اسم الرحمن الأعجمي على اسم الرحيم العربي؟ ومفروض أن القرآن في جملته القرآن في أعلام مش عربية، في أسماء مش عربية، في يبقى واضح كده، لكن القرآن كله عربي في خطابه وأوامره ونهيه، فازاي يقدم الرحمن الأول؟ بص بقى الإمام البغوي قال إيه، دي بقى بنات أفكار اللي بيتفكروا، الناس اللي بيتفكروا. لما الإمام أحمد ناس قالوا له إيه، قالوا له قول لنا كده على توحيد الله، اثبت لنا أن ربنا سبحانه وتعالى حي قيوم، اثبت لنا كده، بس ما تقوليش القرآن بقى، ما أنا ناس ملاحدة مش معترفة. راح الإمام أحمد قال لهم بالبيضة، صح، قال لهم صرح أبيض كبير في داخله ماء كالفضة، وفي داخله ماء كالذهب، أصفر كالذهب، يمكث شيئا ثم يخرج منه مخلوق سميع بصير. ما سألتش نفسك طلع المخلوق يعني؟ أنا بجيب البيضة وروح فقشها كده أعمل بيض مقلي، صح؟ لو سبتها تحت، هي نفس البيضة دي كده، جبتها حطتها تحت الفرخة شوية أو حطتها في مكان دافي، كنا بنجيبه زمان ونحطه في الفرن البيض، لو حطته في مكان دافي شوية ويعمل إيه؟ تلاقيه طلع كتكوت. طب مين اللي دخله ده؟ ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ هو أحمد بن حنبل جاب المثال ده منين؟ تفكر، مش كده؟ ده تفكر بقى، التفكر والنظر. فالإمام البغوي بينظر كده، فقال لك كلمة جميلة أو قال إنما قدم الله اسمه الرحمن على الرحيم تطميعا لعباده. شفت الكلمة دي؟ تطميع يعني اطمعوا ان اغفر لكم، انا موضع الطمع، اطمعوا فيا، ما تطمعش في حد معهوش، انا عندي، انا موضع الطمع. الكلام ده ياتي من الفكره. فاعظم شيء انك تمسك اسماء الله الحسنى وتقعد تتفكر فيها كده، اسم من بعد اسم، وتشوف اثاره في اثار الاسماء. كل اسم ليه اثر ولا لا؟ الرحمن الرحيم ليهم اثر. ان بلاقي ايه، وان الدابه لترفع حافرها عن والدها بهذه الرحمة، ربنا أنزل رحمة في الدنيا، تلاقي الدابة بتحن على والدها بهذه الرحمة. كانوا جايبين مقطع فيديو كده ان مش عارف غزالة ولا ايه ماتت وابنها موجود، راح مسكوا جابوا نمر، ده النمر ده بياكل الغزالة، ده شاله ازاي؟ شاله وحن عليه كده وخده لحد ما قعده. وبيحكي ابن الجوزي رحمه الله عن بعض السلف، بيقول واحنا قاعدين كده لقينا قطة خطفت حتة لحمة وجريت ورجعت تاني، رمينا لها حتة لحمة راحت طالعة تجري برضو، هي بتاكل كل ده معقول؟ قالوا ما استعجبنا، فخرجنا خلفها وتتبعنا أثرها فوجدناها تنقل اللحم لحية عمياء. تصور بقى قطة بتخدم حية ودول يجتمعوا زي مع بعض، لا إله إلا الله، ما فيش حل إلا كده، ما فيش، ما عندنا تفسير إلا لا إله إلا الله، مش كده ولا لا؟ موضع الخلوة موضع الفكر والنظر والذكر، تعمل ورد على بعضه. سيدنا السيدة حفصة بنت سيرين تقعد القعدة تقرأ 10 أجزاء، عايز تعود على كده بقى. بعضهم كان يحتبي فلا يفك حبوته وحتى يختم القرآن، يقعد كده يجيب ركب ويحطها في صدره كده ويروح ماسكهم الاثنين كده، ما يفكش ايده الا ما يقرا الايه، سوره الناس، بعد ما كان افتتحها بالفاتحه. ممكن ده؟ ممكن، مع الايه، مع تمرس ده والتعود، ان يبقى ليك ورد كامل، يبقى ليك ساعات ورا بعض، في ساعتين ورا بعض لا انفك فيها عن طاعه، اقرا القران، اخلص القران اذكر ربنا، اخلص الذكر اقرا كتاب، اخلص الكتاب اقوم اصلي ركعتين، صليت ركعتين اقعد اعمل، ما تسكتش. وانا منعزل عن الناس تماما ساعة نص ساعة أبدأ بكده، وبعدين الموضوع يتطور، فمن ذاق عرف ومن عرف اخترف، حتى يبقى يمد الفترة. وليكن في العزلة صبورا على ما يلقاه من أذى الناس، كل ما حد يشوفك انت فين يا عم، احنا مش عاجبينك ولا لا عاجبني بس انا كده. وليكن له جليس صالح يستريح إليه ساعة. في ناس بننقيهم كده يبقوا دول اصحابنا، فما ألقاه إلا يبصرني بعيبي ويدلني على طاعة ربي. النقاوة بقى دي في الحقيقة يعني محتاجة لزمن. قال عبد الله بن مبارك من ظفر بصاحب له فليشدد عليه، فهذا أوان لا صحبة فيه، مفيش، مش هتلاقي صاحب كويس في الزمن ده. وليكن كثير الذكر للموت ووحدة القبر، يقعد يذكر هنروح فين وهن وحينزلوني لوحدي كده، يذكر بشيء من الإغراق، يعود مخه انه يجول لحد ما يخش في الآخرة، واحد دخل على عبد الله بن مبارك لا اعمل كده. قال هيه الى اين بلغت؟ قال له وصلت لفين؟ قال وصلت بلغت الى الصراط. لما قعد حاطط ايده على خده كده اتاري بيعمل ايه؟ قعد يفكر بقى في الدنيا وفتنها ولما نموت ويا ترى هموت ازاي وانقطع ازاي ولما انزل القبر يا ترى بقى هتستر انا في القبر ولا هيسالني مش عارف اجاوب، ولو ما جاوبتش دي تبقى مصيبه سودة لان هتعذب وهيبقى عذاب بقى فيومئذ لا يعذب عذابه احد، هتبقى حاجه صعبه جدا. وموضع الحياء من الله عز وجل اني امرني قلت له لا، حتى لو عفى عني هقول له ايه لما يقول لي امرتك وانت قلت لا وانا سبقتك بنعمي ظاهرا وباطنا؟ ولما ينفخ في الصور والواحد يقوم هلاقي ناس بتدع دعا يوم يدعون الى نار جهنم دعا يدفعون دفعا شديدا، ولاقي ناس الركائب موجوده يقول له اتفضل يا ولي الله اركب، يحشر الى الله وفدا والتاني بيساق وردا يتقطع عنقه من العطش، وهنعدي الصراط وهول الصراط بقى وتلاقي النبي نفسه النبي محمد نفسه صلى الله عليه وسلم واقف وملهوف علينا، ملهوف، والانبياء والملائكه ملهوفين انت بتعدي هيعدي ولا هيقع. نجاه عدله او اوبقه او اوبقه جوره، يا هنتلبط ولا هنجري بسرعه ولا الفكر في المستقبل ده يا ليتني قدمته لحياتي يكون من الاشياء الاعمده الضروريه جدا في موضوع الايه في موضوع خلوتك. اخيرا يقول ابن خدامه رحمه الله وليتحقق ان من لم يحصل في قلبه من ذكر الله ومعرفته ما يأنس به لم يطق وحشه الوحده بعد الموت. لو ما تعودتش في الدنيا بالانس يبقى مش هتلاقي انس فين؟ في القبر، خد بالك من ده. وان من انس بذكر الله ومعرفته لم يزل الموت انسه، لان الموت لا يهدم محل الانس والمعرفه. الموت يهجم يستلب منك الروح ويستلب منك لكن لا يستلب ما لله فيك، عشان كده تحيا روحك بالانس به تقوم تخلد ما تموتش. عشان كده الشهداء ما ماتوش احياء، ليه؟ لانه كان تتوق نفسه الى الله، نفسي ابذلها لله فبقى حي، بل بعضهم حي بروحه وبايه وبجسمه. جه سيدنا عبد الله بن حرام بعد 11 سنه يفتح جابر بن عبد الله بن حرام يفتح على والده لقاه زي ما هو بالظبط، ولا زاد حاجه ولا قل حاجه، زي ما هو تماما، لم تاكل الارض جسده. قال كما قال الله عز وجل في حق الشهداء بل أحياء عند ربهم يرزقون. وكل متجرد لله في جهاد نفسه فهو شهيد، كما ورد عن بعض الصحابة أنه قال رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، من الجهاد السيف والأعداء إلى الجهاد الأكبر اللي هو جهاد الإيه؟ اللي هو جهاد النفس. كانت هذه هي العزلة أيها الإخوة اللي هنقعد فيها ونشارط أنفسنا ونراقب أنفسنا ونعاقب أنفسنا ونجاهد أنفسنا في العقبات الخمسة اللي حياته في فقه محاسبة النفس والانطلاق بها إلى الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.